بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لأجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل. قال ابن جريج: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. قول: باب الأجير في الغزو. الغزو من أعمال البر الخالصة، فإن صاحبها ما خرج إلا لله سبحانه وتعالى، فله أن يعانى في هذه الأشياء أم لا، ويقاس عن هذا باقي الأعمال كطلب العلم والعبادات وغيرها. هل للإنسان أن يستعمل أحدا في هذه الأشياء؟ فهنا فيه تفصيل. الأصل في جميع العبادات أن تقيمها بنفسك وألا تعان عليها، ولكن لو كان العون سيزيد لك في الأجر ويسهل لك الأمر ولا تقع في إثم مع أجيرك، فهذا يجوز. وعن هذا كأن البخاري رحمه الله تعالى مال إلى الجواز، إلى جواز أن شخصا أراد أن يخرج إلى غزو أو إلى سفر في سبيل الله عز وجل اتخذ معه أجيرا يسهل عليه مؤنة الغزو ومؤنة العمل في هذا الأمر. نفس القضية أيضا، هل يجوز اتخاذ الأجير لطالب العلم ليخدمه أو لا يجوز؟ أيضا فيه تفصيل. فإذا استطاع أن يقيم هذا بنفسه كان أفضل، وإلا جاز أن يتخذ أجيرا. وأيضا لو أن شخصا أراد أن يخدم شخصا بلا أجرة للجهاد في سبيل الله أو في عون في طلب العلم أو غيره، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه الأشياء طبعا تحتاج إلى تفصيل، ولكن القاعدة الأساسية وهي أن كل عبادة لله عز وجل يجب فيها الإخلاص وطلب الأجر الحاضر والمستقبل من الله سبحانه وتعالى. أما اتخاذ الأجور على الأمور التي فيها خير كطلب العلم وكقراءة القرآن وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية والأذان والإمامة وهذه الأشياء، كل هذا لا يجوز إلا إذا أقر الإمام فرض رواتب لجميع المسلمين، أقر فلان وعلان وهذه الأشياء، هذا يجوز هذا. أما غير هذا فالأولى والأفضل أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للعمل اللي هو الذي يتعلق بالعمل الأخروي عموما، يعني فيجب على العبد فيه أن ينظر أهون الأسباب وأقل الأسباب الدنيوية في العون. ولذلك بنرى أن كثير من أهل العلم ربما خاف أن ينشغل حتى بالزوجة، فإن من كان يتسرى يعني سرية تشترى، وهذه كانت تعينه في خدمة في بعض الأشياء إلى غيره. فأهون الأسباب يجب أن الإنسان يتخذها في تحصيل العبادات الأخروية. كذلك بالنسبة للأكل والنوم، كل هذه أسباب معينة يعني تأخذ حكم الأجير. فمثلا أنت قد تكثر من الطعام، وكثرة الطعام قد تكثر من إيه؟ من النوم، وكثرة النوم قد تضيع من عمرك، تضيع من وقتك. فلابد للإنسان في الأمور الخبرية أن ينظر الأفضل والأصلح والأقرب، وأن يكون قليل الزاد قليل المؤنة قليل المظالم. يعني لا يكون هناك من يطالبك بمظلمة تعطل سيرك يوم القيامة. فهذه الأشياء مهمة جدا في السالك، ولذلك أهم شيء لطالب العلم، لمن أراد أن يكون طالب علم بصدق، لابد أن يحدد هدف، أن يحدد هدف، يضع هدف كده أمامه، وهذا الهدف اللي هو مثلا الجنة، أو إن كانت همته ضعيفة قاصرة يبقى نجا من النار. لو وصل الهدف هذا أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة يبقى لابد يأخذ أسباب. هذه الأسباب صعبة لأن لن تجد عليها معين. لأن كما قلنا أصيلك رأس مالك هو الزمان الوقت الليل والنهار. كم من ليلك مع الله، كم من نهارك مع الله، دي قضية لكل واحد منها حسب حساب بورقة وقلم. يعني احنا في زمن الكتابة، في زمن الحساب، في زمن العد. الناس الآن كلهم يعدون، هذا يعد ملايين ومليارات. ما أظن أحد لا يعرف كم معه في جيبه، كم عنده في بيته، كم يصرف، كم من أموال. فأعظم ما تنفق أيامك وساعاتك ولحظاتك. فالإنسان لو أنه وضع الهدف وبدأ يضع خطة في استغلال الزمان، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعوك، ربما يكون لحظة نصف دقيقة في عمر الإنسان تعدو المليارات. تخيل كده أنت في لحظة فجأة ماسك سلك كهرباء راح فلان، ماشي بتعدي شارع عربية راح فلان، طالع رايح اسكندرية رايح القاهرة راح فلان، وده بنسمعه كثير. فبهذه اللحظة لو أنك أنذرت قبلها بدقيقة أنك فلان هتموت في المكان الفلاني، كيف حالك؟ أظن الأمر يختلف تماما، والوضع يختلف. ذلك قضية الإنسان لما غلبت عليه نفسه وهواه والشيطان والمعوقات الكثيرة جدا. وأعظم مصيبة يختلف الإنسان الغفل، إنه غفل. أعظم مصيبة الغفلة، ترى نفسك كده تايه مؤمل، يعني ها لما يجي الزمان والوقت، وفجأة يعني الواحد بيسمع عن أقوام وعن أناس كانوا في عنفوان الشباب والقوة وعندهم من الأمال وعندهم وعندهم، والبعض كان عنده ذنوب ومعاصي وكذا، والبعض كان من أهل القرآن. يعني أذكر قصة الآن، رجل كان يركب مع صاحب له أو مع صاحب له، كانوا في سفر، مسافرين إلى مكان دعوة، يعني في مجمع أو مؤتمر عاملين فيه لقاء مع بعض المشايخ. هذا واحد من المشايخ سافر مع واحد صاحب له وماشي، فهو نازل في الطريق، نزل في الطريق قال لصاحبه يعني أنا ما تحاولش تكلم، يعني صاحبه ده كان بيتكلم كتير، قاعد قال له بص سيبني بس أخذ الورد بتاعي وبعدين إيه قبل ما نوصل هديلك فرصة تتكلم معي. شغال في الورد بتاعه وماشي، فهو ماشي في الطريق خرج جمل ليعبر كده، راح ضربة في العربية نزل ارتجاج في المخ، خلاص غاب، قعد يومين ثلاثة ومات. هذه متى قد تكون حسنة والأعلم بما له عند الله عز وجل. واحد تاني عنده مظالم وعنده 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 متشاجر مع جيرانه ومع الدنيا كلها، وما فيش يعني يدوب يصلي، عم يصلي الفجر يقول لك أنا ما بقدرش أقوم الفجر، اعمل الشيء الفلاني يعني ربنا يسر. وراحت برضه نفس القضية في عربية مات. أظن فرق بين الموتتين كبير، يعني فرق كبير جدا بين هذه الميتة وهذه الميتة. فذلك أيها الأحباب يعني أريد أن احنا نحاول كل أخ ينظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، شوف إيه يومك اللي أنت فيه ده، ناوي تعمل إيه، إيه الزاد بتاعك، إيه العدة، إيه الاستعداد، إيه اللي قد يكون هي آخر لحظاتك هذا اليوم أو هذه الساعات. فإذا القضية هنا كلما الإنسان تعلق بالآخرة قلل زاد الدنيا، قلل الأحمال بالأتعاب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. يبقى أول شيء اللي هو كل الناس تحبه ومتعلقة بالمال، منين هو راح فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، عن شبابه فيما أبلغ الشباب، فعن شبابه فيما أبلاه. تخيل كلمة الشباب والبلا، الإنسان يستهلك هذه النعمة العظيمة اللي هي الشباب من أول البلوغ 15 إلى تقريبا 25، ده الشباب. بعد 25 أظنه بيبدأ في الكهولة، تبدأ العلل والأمراض والأفات، ويبدأ بقى ينزل في العدد التنازلي 25 30 35، هذه كهولة. بعد 35 خلاص بدخل بقى في مراحل بقى الايه، العلل والافات والامراض، هذه الاشياء، وده الواقع اللي احنا عايشين فيه، هذا الواقع الذي نعيش فيه. فإن لم يعني الإنسان يستغل هذه النعمة الشباب ويبليه في طاعة الله عز وجل، يعني قيل ليزيد بن هارون أين ذهبت عيناك الجميلتان، كان عنده عينين جميلة وشكله حلو، قال ذهب بهما بكاء الأسحار واحتسبهما عند العزيز القهار أو بهذا المعنى، يعني احتساب العمر أن يفنى في طاعة الله عز وجل لكن أن يفنى في الخسيس، وأيضا عمره فيما أفناه هذا العمر المديد حتى لو بلغت 90 سنة 100 سنة فيما ضيعت هذا العمر ستسأل رصيدك، وعن علمك لو تعلمت ماذا عملت، يعني بعض الناس لا يتعلم جاهل هذه مصيبة، والبعض يتعلم لكن ما عمل مجرد تعلم. فإذا يا أخوانا لابد أن احنا نستعمل كل هذه الحياة ونكيفها في أمور الآخرة، فلا تستعمل منها. ودعم على الكلام ده رد على أخي في الله أسامة أنه مبارح كان متحمس جدا لأخذ الإجراء القرآن، متحمس جدا وعن الجمهور والكلام ده، الجمهور هؤلاء العلماء يا أخوانا علماء كبار كانوا ينظرون في المصالح والمفاسد، لكن علماء القلوب وأهل القلوب كل أدرى بحاله، رب درهم تأخذه يكسر قلبك ويذل نفسك. كان كثير من أهل العلم حتى من أخذ الأجر على الرواية ورواية غير القرآن نبذوه وزجروه، وذلك بعض أهل العلم وأظنه يعني لا أدري من يذكره كان ممن طلب في الفتنة، يعني أرسل الخليفة المأمون وقال ذهبوا إلى فلان، كان عالم من العلماء الكبار، فإن وافق حول كده سيسوء وإلا فرفض أن يوافق مع فتنة القرآن، فكان الخليفة يجري عليه أجرا فقطع الأجر، فاضطر أن يأكل بإيه بالحج. حد يذكر اسم العالم هذا؟ عفان بن مسلم. فقال الذهبي طمعا فهو رفض أن يوافق الخليفة فقطع عنه الراتب وما ادالوش ليه المال، فكاد أن يهلك من الجوع بدأ يأخذ أجرة على تعليم الحديث. وبعض العلماء غمزوا، فعلق الذهبي تعليقه جميل جدا على في ترجمة هذا الرجل، فقال ومن أين له أن يعني يكفي أنه وقف للأمة وقف، وكان الخليفة يهابه، وكفى الخليفة أنه قتل كثير من العلماء وما قتل عفان بن مسلم، بل كفاه أنه قطع راتبه المعاج بتاعه راح شايله. فاضطر فيه أن هناك أسباب يا أخوانا أشياء ممكن الإنسان يغوص فيه، ممكن مثلا أنا أجي من الدكتور محمد وأشحت منه ربع رغيف، لكن ما أقوليش اديني مثلا 100 جنيه ولا اديني 50 جنيه ولا كده، أنا بقدر احتياجي وزادي للآخرة بقدر الأخذ. وأعظم نعمة أن تعف وأن تكون عفيفا ولا تمد يدك لمخلوق قط أيا كان هذا المخلوق، كلما عفت نفسك كلما أجرت، إلا إذا جاءك شيء بغير استشراف شيء كده لم تستشرفه وصل إليك، هذا يعني منا. وأيضا تنظر لمن الشخص هذا، ثم بعض يديك النهاردة يقول لك ده أنا كنت بصرف عليه، ده أنا كنت بديه، ده أنا كنت بحسن إليه. ولذلك العلماء اختلفوا أيضا في من تقبل صلته، واحد يوصل واحد بيديله حاجة، مين منهم قال الخلفاء لأن الخليفة لا يمن، ومنهم قال لا ده الخليفة ممكن يجيب منك فتوى ويضيعك، منهم من قال الشيوخ، منهم من قال الأقران الأصحاب إلى آخره من هذه الأشياء التي يعني فيها كما قلت تهذيب وترتيب لمسالك النفس في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا يجوز الإنسان أن يستعمل الأجير في بعض الأعمال الخير كالجهاد كطلب العلم كإلى غيره، ولكن بشروط وبضوابط. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن علي. ومن أيضا قصة إسماعيل بن إبراهيم أنه كان ينفق عليهما عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك كان ينفق، قال لولا أربعة ما تاجر، كان بعض أهل العلم يتاجر من أجل الإنفاق على أهل العلم وأهل الفضل، فقال لولا أربعة ما تاجر منهم إسماعيل ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي. وإسماعيل بن إبراهيم طلبه الخليفة الرشيد أن يكون قاضي القضاة في دولة العدل، يعني ما رأت الأمة بحبوحة ولا راحة ولا عدل ولا ساعة أفضل من عهد الرشيد. طبعا بعد عهد الايه؟ العهد الذي قبله، يعني بعد الرشيد ما فيه. فطلبه ان يقيم العدل ولا خير، وهذا طبعا منصب يعني لم يطلبه اسماعيل بل جاء اليه. فلما رجع عبد الله بن المبارك وسأل عنه فقيل له تولى قاضي قضاء. وقاضي قضاء ليس بغداد ولا السعودية ولا الأردن ولا الشام ولا مصر ولا إفريقيا، كل الأرض عندك من عند اليابان لغاية المغرب فوق لغاية شوف القوقاز فوق اطلع بقى كل البلاد. كل هذا هو كان القاضي المسؤول عن هذا الايه البلاد. فلما رجع ابن المبارك حزين حزين، ودي الناس هذه يا اخوانا كان عنده عقل عاقله بيعرف اين الطريق. زي واحد كده في البلد، واحد عاوز مثلا يروح من هنا للمعديه، البعض ممكن يلف يفضل يلف من هنا ويمشي بيمين وشمال، والبعض عارف الطريق مختصر يقول لك هذا اقصى الطريق. فكان يعرفون اقصر واخصر الطرق للجنه، ودي الذكاء. لان العمر عزيز، انت عمرك لحظات، كم يعني اعمل كده ثمره لعمرك فيما فات، الحصيله لو تحصلها مش هتلاقي حصيله، مش لن تجد الا السوء، ان كانت طاعات مدخوله شويه كده ايه يعني اشياء كده محطول. لو جلست فينا مع نفسك جلس اخلاص مش حاجه. فكان هؤلاء القوم يعرفون اقصر واخصر الطرق في الوصول الى الله عز وجل بلا اعتبار لاحد. فهنا ابن المبارك حزن على هذا العالم الذي كان متفرغ للعلم وبدا ينشغل بقى في اشياء غيره كان اولى، والناس منازل. يعني بعض الناس لا يصلح الا ان يكون اماما، لا يصلح الا ان يكون عالما، حباه الله دين وعلم وهذا الاشياء، فاذا انجرف سقط. كثير من اهل العلم ممن شط سقط. فانتظر اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ان ابن المبارك يفرح ويعيد على هذا المنصب الذي سيخدم به الاسلام. شوف كل الدوله الاسلاميه هيخدمها، مش يخدم شويه طلبه وكم واحد واثنين وثلاثه، لا هيخدم الامه كلها. فلم يجده ولم يتصل به ابن المبارك، فنزل وذهب اليه، قابله مكفهر وقال له مالك ابن المبارك، المفروض انت تهنيني وانا هحكم بالعدل وهعمل واسوي وي وي ومشورتك ومشورة العلماء إلى غيره من هذا الكلام. فقال له ابن المبارك كانك تريد أن نقشرها لك، يعني أعوز كده إيه أوفقك وإدالك جاهز، أقول لك يا سلام ما أحسن ما فعل، ما أحسن ما فعل. أحد الإخوة الأفاضل كان طالب يحضر عندنا دروس، فجأة جت له منحة بقى مستشار بقى معرفش مين، ماشي في الشارع مش عارف يمشي، ماشي طرشق خالص، كان طالب وقاعد وفي امان الله وكان ذكي جدا وفي قدره على طلب العلم، عشان دلوقتي وطبعا نحسبه على خير لا اذمه فيه، لكن هيفرشق واحد منصب كبير حاسس الدنيا كلها تحت رجليه. فلذلك ينبغي للانسان ان يعرف كيف الطريق اقصر الطرق. كانك تريد ان نقشرها لك. صاحبنا طبعا مشي زعلان، فبعد ذلك رجع الى مكان الى الرشيد، فأرسل خلفه رسالة، بعث له رسالة والله يقول له إيه يا جاعل العلم له بازية، البازي اللي هو الصقر كده عارفين الصقر، يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين. يبقى هنا يعني الكلام ده كلام ليه معنى، يا جعل العلم جعلت علم سلم لأن تكون قاضي القضاء وأن تكون فريسة لأمير المؤمنين يستعملك كما شاء. طيب قال أين رواياتك فيما مضى، إذن دل على أن شرف العلم والانتساب إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة. العلم ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، لكن من يعرف قدر هذا العلم. يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. طبعا هو سمع الكلام ده ما مثلا ما نفر، لأن البعض حينما يصل للمنصب يعني بيحس إن كله بيحسده، فبكى وقال للرشيد ارحم شيبتي، وترك هذا المكان وعاد لإيه لطلبه. ولذلك حينما تقرأ كده إسماعيل بن إبراهيم ترى أن هذه منة من المبارك، لولا أن مبارك أنقذه من هذا المنزلق كان القاضي شريك قيل ضعف بسبب القضاء، فلان ضعف بسبب أنه انشغل بكذا إلى آخره من هذه الأشياء. فشأن أن الإنسان يحاول أن ينظر في الأعمال الأخروية وأن يقلل زادها وأن يقلل أسبابها حتى يصل إلى الآخرة بسلام. وقلنا من هذه الأصول تقليل الأكل، تقليل النوم، تقليل التكاليف الخاصة به. يعني من ضمن مثلا واحد لو سهل كده كنا بنصور، طبعا عارف انه بيتضايق من الكلام ده بس انا ايه بحب اقوله يعني. فقلنا ايه هنعمل كان النجوم بتوع التلفزيون عشان ايه ياخدوا حلقات كده. فاخ قال لهم ايه في عندنا اخ يكمل معانا عدد يعني كطلبه وشيخ وكلام زي كده. فالمخرج شافه صعق قال ايه ده، لا لا ما ينفعش، لا لا لا، واحمر وزعل خالص. فانا تذكرت سبحان الله العظيم شعبه، شعبه من الحجاج امير المؤمنين في الحديث اللي كان يهز راسه كده الغطره بتاعته الطائيه تنزل تراب، الهدوم بتاعته التيتين مش عارف ايه، لحيته ملانه كلها مش عارف. فاذا الامور تغيرت، اصبحت الناس الان مناظر ومظاهر، وده شكله حلو وده شكله وحش، وده ينفع يدي علم وده ما ينفعش يدي علم. الدنيا تغير حاله للاسف الشديد. ولذلك يا اخوانا يعني انتم في زمن، في زمن كلما كنت قليل خفيف الحمل قليل الزاد، قوي الإيمان عظيم الإخلاص شديد الهدف، عندك هدف عظيم وضعت له نصب عينيك تراه أنت نائم وأنت يقضى الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار. يعني أين أنا غدا، أين أنا غدا؟ لو وضعنا هذه الأهداف وهذه الأسباب ربما نجوى، وإن كان المعوقات كثيرة جدا والأسباب التي تحيل بين الوصول لهذا الهدف يعني أكثر، نسأل الله السلام. فنعود لموضوعنا. قال باب الأجير في الغزو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك العزم عبد الملك نعم، قال أخبرني عطاء وعطاء ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وجيش العسرة اللي هو إيه في غزوة إيه تبوك، فكان من أوثق أعمالي في نفسي. ودايما كل إنسان يحط له خبيئة، يحط كده في حاجة معينة دي أفضل حاجة، ولكن إحنا ربما لو دورنا مش هنلاقي. بس حاجة إيه يعني مثلا غزوة العسرة هذه غزوة كانت من أصعب وأشد الغزوات، إن النبي صلى الله عليه وسلم هيغزو الروم في عام شدة وقحط وقلة زاد وقلة مركب إلى هذه الأشياء، وقضوا مثلا حوالي 1000 كيلو راح 1000 كيلو جاي، كلها صعوبة وتعب وأشياء كثيرة جدا. فكان يعده من أوثق أعماله في نفسي. قال فكان لي أجير، واحد يأجره في هذه الرحلة، إداله فلوس في مقابل أن يذهب معه يعينه في بعض الأشياء. فوقع مشكلة بينه وبين إنسان ذكر باقي القصة. وطبعا الشاهد أن البخاري أراد بهذا الجزء هو أنه يجوز استعمال الأجير في الغزو، يعطي سهام يساهم طعام يعين يساعد في هذه الأشياء. فعض أحدهما إصبع صاحبه، واحد راح عضد صباع واحد عض، فانتزع إصبعه راح الثاني شدد إيه صباعه فأندر ثنيته فسقطت. أظن كانت إيده كده زي إيد صاحب الجزيرة كده، بقول لك إيده زي صاحب الجزيرة، فهو بيعضه راح الثاني شدد ايده راح مطلع له اسنانه من ايده، فانتزع اصبعه فاندر ثنيته فسقطت، راحت الثنيه بتاعته راحت وقع ايه ونزلت. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته، وقال له فلان يعني كسر لي اسناني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افيدع اصبعه في فيك تقضمها، هو يستنى لما تقطع صباعه فانت بتعضه وراح شادد. قال أحسبه، قال كما يقضم الفحل، زي فحل كده الجمل لما إيه يروح قاطع مسك الواحد يروح إيه قاطع إيه إيده أو قاطع جزء منه. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته، يعني نفس القصة تكررت مع مين؟ مع أبو بكر الصديق، فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. وعلى هذا يعني البخاري ماشي في طريق إيه؟ الإجارة. والقصد هنا ماشيين في إجارة إيه؟ إجارة الأوادم البن أدمين. هل يجوز أن تؤجر إنسان على نفسه أم لا؟ طبعا يجوز كما هو ناضي في طريقه. نقف هنا وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.